قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس إمام أهل المدينة في عصره عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي طالحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى لنا بمعنى بنا في بيتهم، هذا يجوز، هذا يدل على جواز الصلاة جماعة وهي نافلة سواء بالليل أو في النهار في غير رمضان، ولكن لا يستمر عليه، لا يستمر على ذلك، بل في بعض الأحيان لو عندك نشاط وصليت مع أولادك أو أهلك أو شخص من زملائك الضحى، أو صليت بعد الظهيرة ركعتين أو أربعا، أو صليت بعد المغرب ركعات مع جماعة، لا بأس. قال حدثنا ابن أبي، قال حدثنا ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير ثقة في الليث ضعف في مالك. قال حدثنا الليث وابن سعد إمام قال عن عقيل وابن خالد ثبت عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري إمام قال أخبرني سالم وابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في الرواتب بركعتين ركعتين، لكن لو صلى أربعا قبل الظهر بتشهد واحد جاز، فقد جاء نحو هذا. ولو صلى بعد الظهر أربعا أو بعد الجمعة أربعا بتشهد أجزاء، ولكن الأفضل يصلي ركعتين ركعتين. طيب، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العبودية، ومما وهذا يدلك على عظم قدر الصلاة، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل بالصلوات، فالصلاة أعظم عبادة بعد الشهادتين وإخلاص العمل لله. فالصلاة بارك فيكم أعظم ما يتقرب بها إلى الله بما فيها من الذكر والخشوع والخضوع والتواضع للمولى سبحانه وتعالى. ولهذا الفرائض جعل بعدها رواتب كثيرة، رواتب كثيرة، وقد جاء أن الراتب قبل الظهر أربعا كما في حديث عائشة كان يصلي أربعا ولا منافاة وبعدها ركعتين، فتارة ربما صلى قبل الظهر أربعا وربما صلى ركعتين، فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. ركعتين بعد الجمعة كثير من الناس يتركها، وقد صح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه يصلي، قال: صلوا بعد الجمعة أربعا، فالأفضل أن تصلي بعد الجمعة أربعا. جاء أنه صلى أيضا ركعتين بعد الجمعة في البيت، فأنت مخير، لكن كثير من الناس بعد الجمعة ينصرف ولا يبالي بالركعتين. هاتان الركعتان سلمك الله إذا حصل نقص في خشوعك، إذا حصل نقص في صلاتك مكملة. نعم هذه الظهر لك معونة، فأنت محتاج للحسنة فلا تستغني عنها. أنت محتاج للحسنة فلا تستغني عنها، فهذا من العون لك أنها بعد الصلوات نوافل وقبلها نوافل، هذا يعني يساعدك على كثرة الحسنات. بعد المغرب ركعتين جاء في الحديث الآخر وهو صحيح، صحيح شيخنا الوادعي رحمه الله، اجعلوا هاتين الركعتين في البيوت. فإذا كان الشخص ما عنده درس ولا عنده شاغل يشغله وهو سيرجع إلى البيت فليركعهما في البيت أفضل. أما إذا كان سيبقى في المسجد للعلم أو للقراءة فيصليها في المسجد حتى لا يفوته العلم. ركعتين بعد العشاء هذه راتبة، وقبلها يستحب أيضا ركعتين، يستحب قبلها ركعتين، لكن قبل العشاء لا تسمى راتبة، سمى تطوعا. وكذا قبل المغرب لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها راتبة، لكن قد جاء حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. طيب وهو عند مسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، خرج معنا دخل المسجد وصعد المنبر، فليصلي ركعتين. هذا يدل على أهمية تحية المسجد وأنها لا تترك حتى في حال الخطبة، لكن تتجوز تخففهما، تقرأ الفاتحة وتركع لكي تستمع الخطبة. وبعض الناس إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يردد الأذان، الأفضل يركع ثم يستمع الخطبة. طيب فإن استماع الخطبة أفضل من ترديد الأذان. قال وحدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال أخبر حدثنا سيف بن سليمان المكي قال النسائي ثقة ثبت وثقه آخر قال سمعت مجاهدا هو ابن جبر يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم صلى ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، يعني في وجه الكعبة إلى باب الكعبة، هذا يسمى وجه الكعبة، يعني إلى باب الكعبة. فيه جواز الصلاة في الكعبة، بل فضل الصلاة في الكعبة لمن تيسر له، ويصلي إلى المكان الذي دخل أمامه، أمام وجهه، لأن الكعبة كلها قبلة. طيب ولا يضر عند قوله بين العمودين الأسطوانتين كان على ذلك المبنى، فالله أعلم الآن كيف الأعمدة، لا يضر. قد أنكر ابن عباس أو بعض أهل بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فكيف الجمع؟ بعضهم أنكر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فما الجمع؟ المثبت مقدم على النافي. نعم المثبت عنده زيادة علم وذاك بقي على البراءة الأصلية في زعمه. طيب الصحيح أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومن قال فهو معذور، من قال لم يصلي فهو يعني أنه ما علم. بلال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ربما الكعبة في بعض الأحيان ولم يصلي، دعا ثم خرج فلا مانع. قال أبو عبد الله هو البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. هذا يدل على فضل صلاة الضحى، وقد جعلنا في الدرداء أيضا أنه أوصى أبا الدرداء. وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتطوع بركعتين ركعتين، لكن لو صلى كما سمعت في بعض الأحيان أربعا أربعا يأس، خاصة التطوع المطلق مثل الضحى مثل صلاة الليل قبل الظهر بعد الظهيرة، أيضا له أن يتنفل ما شاء إلى العصر.